أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الحال في الأقوال في اقتضاء النهي للفساد، ووصلنا إلى كلام الميزة النعيمي رحمة الله عليه القائل بأن إذا كان النهي عن المسبب وأقل المسبب فحينئذ يعني يقضي الفساد، بخلاف ما إذا كان النهي عن السبب. هذا تقريبا في الواقع جملة من المتأخرين يتبنون هذا المبدأ، ويقدم لذلك مقدمة الميزة لأنه هي أن صحة المعاملة تتوقف على جملة من الأمور. الأمر الأول تتوقف على ملكية المتعاقد، مثلا في البيع ملكية العين، في الإجارة ملكية المنفعة. الأمر الثاني سلطنة المالك على ملكه، ولايته سلطنته في مقابل يعني في مقابل نعم الحجر على هذه السلطنة، الحجر على هذه السلطنة السلطنة. الأمر الثالث كون المعاملة مشروعة أو السبب مشروع على الإتحام، المشروعية وضعية مقصود. فهذه جملة ثلاثة أمور يعتمد عليها صحة المعاملة. فإذا اختلت أحد هذه ثلاثة أمور تختل صحة المعاملة. فيقول من ثم في الإجارة على الواجبات المجانية باطلة، وبيع منذور الصدقة أيضا باطل من قبل المالك. والمثال الثالث بيع المشتري ما اشتراه، المبيع الذي اشتراه، إذا كان البايع الأول كان قد اشترط عليه أن لا يبيعه، أن لا يبيعه مطلقا أو لا يبيعه إلى زيد، فيكون بيع المشتري إلى زيد مثلا باطل بعد الاشتراط الذي اشترطه عليه المشتري الأول، عفوا البايع الأول. يفسر هذه المواضيع الثلاثة جهة الخلل فيها من ناحية الأمر الثاني، من ناحية الأمر الثاني يعني سلطنة المالك للمبيع فيها جانب خلل بسبب على حال ماذا؟ بسبب أسباب الأنبياء. في الأمثلة ترجع إلى الخلل في سلطنة المالك على المبيع، على بيع المبيع. في الواجبات المجانية باعتبار أن الباري تعالى مالك هذه الأمور، مالك ما يوجب، يعني إذا أوجبه أوجب الباري تعالى شيئا على المكلف فيكون الباري تعالى قد ملك ذلك الفعل. وإذا كان قد ملك ذلك الفعل فالخلل يصبح عفوا من ناحية الأمر الأول مو الأمر الثاني، الأمر الأول يعني لا إشكال الفعل مملوكا للمكلف كي يتقاضى عليه كي يملكه لآخر ويتقاضى عليه عوض. الأفعال التي هي واجبة من قبله تعالى ليست مملوكة للأجير كي يؤاجر ذلك الفعل لآخر يملكه لآخر ويتقاضى عليه الأجر. خلل من جهة الأولى. في منذور الصدقة الحال كذلك بعد، إذا كان منذور الصدقة قد نذره للصدقة فبالتالي يكون خلل من الناحية الأولى أو لا أقل من الناحية الثانية باعتبار أنه ملزم نعم بالوفاء بالنذر، والإلزام بالوفاء بالنذر بالتالي يسلب سلطنة على نقل المال، أو ربما البعض يتجه في منذور الصدقة الخلل من الناحية الأولى لأنه يخرج عن ملكية الناذر. إن لم يخرج عن ملكية الناذر فيكون خلل من الناحية الثانية وهو عدم سلطنته على النقل والتصرفات في منذور الصدقة لأنه مخاطب بلزوم الوفاء. كذلك الحال في المبيع الذي اشتراه المشتري وكان البايع الأول قد اشترط عليه عدم البيع إما مطلقا أو عدم البيع لآخر، هنا يحصل خلل من ناحية ثانية، سلطنة هذا المشتري على المبيع تكون محدودة بالتالي لا يستطيع نقله إلى زيد بمقتضى الشرط والاشتراط. يقول الميزان إذا تبين ذلك فحينئذ في موارد النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يحصل خلل من ناحية ثانية، يحصل خلل من ناحية ثانية يعني نهي الشارع عن المسبب بمثابة اشتراط البايع بمثابة الاشتراط في المثال الثالث. اشتراط المثال الثالث من اشتراط البايع الأول على المشتري أن لا يبيعها على زيد مثلا أو لا يبيعه مطلقا أو لا يبيعه على زيد. فالنهي من الشرع بهالمثابة إن كان النهي عن المسبب طبعا أو عن آثار المسبب. إذا كان النهي عن آثار المسبب يدب الخلل من ناحية الثانية بعد، النهي عن آثار المسبب باعتبار المسبب فوق الملكية ولا وهو منهي عنها أو منهي عن التصرفات، فبالتالي أو أثر المسبب هو البيع يعني تبديل عين الضمان التبديل الحاصل والمسبب آثار مسبب فوق الملكية أو آثار المسبب بعد وهو التصرفات إذا كان منهي عنها يخاطب الشرع لا تتصرف في هذه العين التي هي ميتة أو ما شابه ذلك. النهي عن آثار المسبب كان مثالة العدم محجور عليه، فكيف يمكن تفصيل تصحيح المعاملة؟ هذا على حال تقريب الميزانية. تقريب كثير متأثرين هم هكذا أن النهي عن المسبب أو عن السبب، النهي عن المسبب يعني كان مثل النهي الموجود في الشرط والمشارطة في المثال الثالث، مثال ثالث اللي هو البايع الأول يشترط على المشتري أن لا يبيعه لحظ مسبب يعني. فالنهي عن المصدر إذن يعجز أي يقصر سلطنة صاحب العين. الناس مسلطون على أموالهم إلا عن أفعال معاملية نهى الشرع عنها. لما ينهى الشرع عنها يستظهر الإعلام بأن هذا النهي يلازم حجر الشارع عن تلك التصرفات. تارة يحجر الشارع على السفيه صفة، تارة الشارع يحجر عن الأفعال السفهية. وإن لم يكن الفاعل سفيها ولكن الفعل هو سفهي، المحرم شيء سفهي. فإذا بين الشارع أنه تكليفي المولوي عن المسبب، يعني بين بأن هذا الفعل ماذا، هذا الفعل سفهي، أو قل هذا الفعل حرفية المفاد المطلق، هذا الفعل محجور على المالكين للأموال، لم يفتح سلطنتهم أن تشمل هذا الفعل المسبب. وإذا نهى عن آثار المسبب كذلك الحال، بعد حجر على ماذا؟ يكون حجر على سلطنة المالكين لأموالهم، ليسوا مسلطون على أموالهم في كل الأفعال. فيما نهى عنه يعني أنه مفاده حجر. هذا ملخص الكلام عند العلماء. في المثال الثالث تقصد؟ المثال الثالث يفسد العقد الثاني. العقد الأول صحيح، باعه البائع الأول على المشتري، باعه العين، بس عين نعم باعه عين شبيه الذي يبيع الأرض السرقفلية. أرض السرقفلية لا هي عين ملكية عين ملكية مطلقة ولا هي لا شيء، هي بعض خيوط الملكية. الملكية إذا شبهناها بحزمة خيوط، بعض خيوط ملكية العين يعطيها إياها، بس يتصرف فيها نظير المالك المطلق له. فكيف هنا في البيع في المثال الثالث البائع الأول يشترط على المشتري أن لا يبيع هذه العين على زيد، أو لا يبيعها مطلقا يمكنه، وتكون ملكية ضيقة أو ملكية قاصرة أو ملكية محبوسة منها قليل. يعني الأول لم ينقل له يملكه ملكية مطلقة ضيق ثمرتية، من الأول بئر حفرها ضيقة. نعم. فكذلك الشارع عندما ينهى عن المسبب أو عن آثار المسبب، من أول ملكية مو مطلقة انتقلت إلى الشروط، ليست كلها شروط ضمينية منفصلة عن جوهر المعاملة. جملة من الشروط عبارة عن أطر سابقة لنفس المعاملة. أحيانا مثلا لما تقول أشتري منك رز سمن على أن يكون عنبر، ما يكون تايلندي، عنبر هي عنبرية، عنبر ليس الشرط بمعنى الشرط المنفك على المشروط، هنا معنى تحديد لمورد المعاملة بحيث لا يطلع سمن من شكل آخر، فهذا ليس مبيع. كثير الشروط صورتها شروط إلا أنها معانا ترجع إلى ماذا لبا؟ ترجع إلى إلى صياغة سباكة إلى نفس ماهية المعاملة. هذا بيع آخر، بيع آخر، صلح آخر، شيء آخر، ولكن ليس هو نفسه. كثير من الشروط صورتها شروط، ولكن ليست هي في حقيقة شروط بمعنى بمعنى أمور ضمنية خارجة عن أصل ماهية المعاملة. هي ترجع إلى تحديد نفس يعني ماهية المعاملة وحدودها. المقصود هي معاملة وحدة المطلوب تقريبا يقولون. فهذا ملخص تقريبا استدلال كثير من المتأخرين. وليس هذا مخصوص للزمان، جملة من حاشية المقاصد عندهم المبنى أن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد إذا كان نهي عن المسبب أو عن السبب. هذا كلام النعيم وجملة من المتأخرين. التفصيل بين النهي عن المسبب وأثار المسبب يقتضي الفساد. النهي عن السبب، أما النهي عن السبب لا، لا يقتضي الحجم ولا يقتضي الفساد. لماذا عند الميزان النائمي وجملة من جمعة المتأخرين؟ لأن النهي عن السبب، السبب على كل هو آلة وفعل مجرد، ليس معنى وضعي ذات السبب، صوت إيجاب وقبول مثلا أو ما شابه ذلك. اضطرب في موضع يحرم على المكلف أن يتكلم وسط الصلاة، وسط الصلاة حريص على بيع معين، وسط الصلاة يقول لي دستاني بعتك أو اشتريت منك يلا أقبل، يقول لي منها قريب تصري يفوت المشتري أو يخرج أو كذا. وسط الصلاة كلام يقف، وهذا التكلم حرام تكليفا. حرمة التكليف هي لحظة فعل سبب لا يوجب الفساد. ففصلوا اذا هذه الجماعه فصلت بين النهي عن السبب فلا يقوى الفساد، النهي عن المسبب واثار المسبب يقوى الفساد. هذا المبنى من الزنائي جماعه طبعا عند استدلال بعد اخر من الزنائي استدلال اخر وهو ما ورد في نكاح العبد. في نكاح العبد نص موجود أن إذا نكح العبد امرأة من دون إذن سيده فهل يصح هذا النكاح بعد ذلك إذا أذن السيد أو لا يصح؟ فيقول الإمام عليه السلام في روايات صحيحة يصح، لأنه عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أذن سيده صح. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، عصى به هذا الدين. فهنا يستدل عفوا هذه الرواية الوارد يستدل بها الميزة النعيمي على ماذا؟ يستدل بها الميزة النعيمي على مختارة. مختارة ما هو؟ انه تفصيل بين المسبب والسبب. فيستدل هكذا بتقريب ان لم يعص الله وانما عصى سيده، بهذا التقريب، بتقريب أن النهي هنا كليهما تكليفي، إنما عصى سيده ولم يعص الله. شوف الرواية تذكر ماذا؟ عصيانان، عصيانان تفترض عصيانان عصيان لله وعصيان للسيد. الميزة أن يحمل هذين العصيانين كليهما على عصيانين تكليفيين. ويقول هناك عصيان للسيد ليس في الحقيقة عصيان ذاتي مطلق، عصيان معلق تكليفي معلق على مدى انتهاء بإذن السيد. إذا لم يأذن السيد يكون قد، ما دام لم يأذن السيد يكون عاصي العام، عاصي الله بسبب عصيان السيد. ولكن هذا العصيان لله ليس مطلق، محدود ومغير إلى إذن السيد، إلى إذن السيد. اللهم صل على محمد. فليس مطلق وإنما محدود، وبالتالي هذا العصيان ليس ذاتي، ليس ذاتي، ليس ذاتي للفعل. لو كان ذاتي للفعل ليس، ما دام الفعل قرر وجد بعد يكون مطلق. والحال أن هذا العصيان له عصيان السيد عصيان لله، لكن ليس عصيان ذاتي لذات الفعل يبغضه الشارع، لا، لأجل عدم إذن السيد. فمغير محدود، هذا العصيان التكليفي الذي هو أيضا لله، عصيان السيد يكون عصيان لله، ولكن ليس عصيان ذاتي ولا مطلق، مغير محدود. أما العصيان لم يعص الله وإنما عصى سيده، لم يعص الله يعني فيما إذا كان عصيانا ذاتيا لذات الفعل مطلق غير مقيد ومغير بإذن السيد. هنا يقول فساد، يقول لاحظ هذه الصحاحة الواردة في مفتاح العقل تفصل وتبين بشكل جلي أن النهي التكليفي، العصيان النهي التكليفي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تبين أن العصيان التكليفي النهي، إذا عصيان التكليف عن نهي الشارع، نهي الله عز وجل، نهي الباري تعالى، إذا كان ذاتيا لذات الفعل أي مطلقا، هني يقتضي فساد النكاح، فنكاح الشغار مثلا، لأن العبد في نكاحه لم يعص الله، يعني لو كان الله نهى عن هذا النكاح لذات الفعل النكاح لا يصح النكاح ولو نهي تكليفي. هذه الروايات الواردة في نكاح العبد هكذا تبين. أما إذا كان عصيان الله لأجل عصيان السيد، لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني عصيان الله مقيد بعصيان السيد، لا لأجل فعل ذلك ينهي عنه الشارع، يعني عنه بسبب عدم إذن المولى، هنا إن كان الصحة للفعل موجود إذا أذن. فهذه الرواية الواردة في نكاح العبد إذن تبين أن النهي التكليفي اللي هو محل البحث يوجب الفساد. لو عصى الله، عصى الله النهي التكليفي المطلق يقتضي الفساد، لكن لأنه عصى السيد، يعني عصى الله بسبب عصيان السيد، هذا ليس نهي عن الفعل في نفسه مطلق، مغير بل هنا يقضي الفساد. فهذه الرواية الواردة في نكاح العبد أيضا دالة على مدعى، يعني أنه النهي عن المعاملة المسبب، يعني هو أثار المسبب، نكاح بالحظ المسبب، يعني مو تلفظ بالألفاظ، هو مسبب بالحظ المسبب أو أثار المسبب. النهي التكليف المحض أيضا يقضي الفساد، لأن عصيان في العصيان عنوان للتكليف وعنوان للواضع. هذا استدلال الآخر للميزة النائمة. على كل هذا مبنى الميزة النائمة، وجماعة كثير من المتأخرين في الحقيقة في حواشي المكاسب. على أي تقدير نذكر نقاشات الأعلام ثم نذكر المختار معنا. طبعا في نقاش لجماعة في ناس يستدلون على بنفس هذا الاستدلال يستدلون على أن دي الروايات نقاش عندهم مع الدليل الثاني قبل الميزة النائمة جوابة آخرين لم يعص الله وإنما عصى سيده. في جماعة آخرين يحملون قديما وحديثا يحملون لم يعص الله وإنما عصى سيده. تفسير هذين العصيانين ما هو؟ يقولون لم يعص الله يعني المراد أنه عصيان وضعي، وإنما عصى سيده يعني عصيان تكليفي. الميزة النائمة حمل العصيانين على ماذا؟ شيء ما العصيان تكليفي. الآن جماعة آخرين يحملون لا، أن العصيان الأول عصيان وضعي، العصيان الثاني عصيان تكليفي. زين لو حملنا العصيان الأول يعصي الله على عصيان وضعي، والعصيان الثاني عصيان تكليفي، ما النتيجة؟ يقول النتيجة دالة على أن هذه الروايات تبين أن النهي التكليفي ليس يقتضي الفساد، النهي الوضع يقتضي الفساد. فيقول لا، هذه الروايات المستفيضة في نكاح العقد دالة على أن النهي التكليفي المحض الذي هو محل بحثنا لا يقتضي الفساد. النهي التكليفي المحض عن المعاملة لا يقتضي الفساد، النهي الوضعي يقول الفساد. فهؤلاء استدلوا بالروايات المستفيضة على الروايات المستفيضة الواردة في نكاح العقد من دون إذن سيدة ثم يأذن سيدة، استدلوا بها على أن النهي لا يقصد الفساد، النهي تكليف المهر، لأنه حمله لم يعص الله على العصيان الوضعي وعصى سيدة على العصيان التكليفي لله. قال الراوي يسأل الإمام كيف صح نكاح العام إذا أذن سيدة؟ قال لم يعص الله يعني ليس عصيان وضعي، وإنما عصى سيدة عصيان تكليفي لله. زين هذا المدعى أيها القائلون بهذا المدعى ما الشاهد لكم على ذلك؟ يقولون لأنه لو كان المراد عصيان تكليفي كما يدعي الجماعة الآخرون منهم الميزة النائمين فما يستقيم التعبير لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذا كان عصيان تكليفي ليش عصيان تكليفي في كلا الفرضين الموجود؟ في عصيان السيد عصيان لله، لأن الله يأمر بطاعة يعني المالكين السادة كذا كذا، لكن الله هو سيد خدمة يعني مالك خدمة. تفسير باب الإماء والعبيد، أي ملك هنا ملك خدمة وليس ملك ملك رقبة لما يعبدون، يعني ملك خدمة وليس ملك عين الشرف في الحقيقة. وهي فلسفة لها، لأن هذه الملكية في الحقيقة عبارة عن تحميل أيضا السيد مسؤولية للعالم، وتصور التو داخل في الإسلام وما شابه ذلك، فجانب تربوي له حكمة، أقول ليس عيلة حكمة، أنه جانب تربوي في مقابل الضمان التربوي ضمان احتفالة بحمل الشارع احتفالة تربوية، لازم يحترم هذا كإنسان، وإذا أسلم أيضا يحترم حقوقه ويتكفل ديته وجرائمه، يعني بالتالي الشارع جعل مش اسمه جملة من الواجبات على كاهل السيد بعد مو كذا في مقابل أن يكسبنا، ليس كما يتوهم الآن مثل الملك الغربيين وفيد العبيد كذا فلان في الأفارقة الذي كان هم جرا، أو الآن الذي عندهم تجارة الرقيق البشري سرًا عندهم في كل العالم وفي الغربية سنويا أرقام مذهلة من الفتيات ومن الصغار في باب الفواحش وغيرها عندهم بشكل مذهل. لا مو هنا قليل، تنظيم الإسلام تنظيم القانوني، تنظيم قانوني يراعي فيه فلسفات أبعاد لحقوق الطرفين. اسمه عبودية، اسم عبودية اللي كانت في الجاهلية، كان المالك يعني كان ما هو الملك الجبار يفعل ما يشاء، مو هنا قليل. هذا تهذيب نوع من التكافل المتبادل خلينا نشعر. طب ما بنفس التسمية ولا ما هي جوهر المشكلة إذا عن الملكية التي كانت في زمن الجاهلية تماما. المقصود على الاتحاد نرجع إلى، فيقولون الشاهد على أن لم يعص الله وأن ما عصى سيده لو أريد العصيان التكليفي، خفوا كلهم عصيان تكليفي سواء ارتكب معاملة كالربا مثلا محرمة أو ارتكب نكاح بلا إذن سيده، وكيف كلهما عصيان تكليفي. فإذا لابد أن تحمل لم يعص الله على العصيان الوضعي الأولى، عصى سيده عصيان تكليفي لله، فالعصيان التكليفي لا يقبل مكان عصى سيده، لكن العصيان الأول عصيان وضعي يقبل مكان. هكذا جماعة هذا شرح له المعنى على هذا الشيء. نذكر نقاش من النقاشات على الجانب الأول لاستدلال الزماني ذكرها آخرون، بعد ذلك على كل نذكر بقية الأقوال ثم نذكر نهاية المطاف المختار والتحقيق الذي نتوصل إليه بحسب الفهم القاصر عليه تعالى. في نقاشات للزمائن بأن أولا الأمثلة الثلاثة هي اللي ذكرها يعني مثل السبحية نشفيها وجماعة كريم حتى أصفهاني غيرهم أصفهاني السبحية، قضية الإيجار على الواجبات المجانية، إيجار على الواجبات المجانية، الإيجار على الواجبات المجانية هناك بحث طويل الذيل في باب الإيجار أو باب المقاصد المحرمة، هل الإيجار على الواجبات عموما صحيحة أو غير صحيحة؟ يعني مكلف وجب عليه فعل الأفعال، الآن وجوب كفائي أو وجوب عيني، هل يصح الإجارة عليه أو لا؟ يصح يعني نفس الفعل الذي وجب عليه، أنا أستأجر لأن يؤدي نفس الفعل الذي وجب عليه، يصح أو لا يصح؟ غير الإجارة على العبادات بحث آخر، ذاك بحث آخر، الإجارة على العبادات بحث آخر، الكلام فقط الإجارة الأجير لأن يؤدي الأجير فعلا، يؤدي فعلا وجب على الأجير نفسه قبل الإجارة، واجب كفائي أو واجب توصلي أو غير توصلي، المهم من جهة الوجوب الكلام. طبعا حتى التوصل اليوم يستأجر المؤجر الأجير بأن يؤدي فعلا وجب على الأجير، كلام في هذا، هل تصح أو لا تصح؟ إن شاء الله تتم الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.